السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده يحب الحامدين الذاكرين، ونشكره سبحانه يزيد الشاكرين، ونتوب إليه ونستغفره وهو يحب التوابين والمستغفرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، قائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الله عز وجل بعلم محيط ومشيئة نافذة وحكمة عظيمة شاء أن يخلق الملائكة من نور، وأن يجعلهم عبادا مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن يخلق إبليس من نار، وشاء أن يجعله مع الملائكة في السماء وإن لم يكن منهم، وشاء أن يخلق آدم من طين ليكون خليفة في الأرض. فكان ما أخبرنا الله عز وجل عنه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله عز وجل أخبر الملائكة أنه خالق آدم عليه السلام، وأنه جاعله خليفة في الأرض. فخشي الملائكة عليهم السلام أن يفسد الإنسان في الأرض، وذكروا من إفساده أن يسفك الدماء وأن يكثر القتل. ثم ما كان مما أخبرنا الله عز وجل عنه في القرآن، ثم أهبط الله عز وجل آدم عليه السلام تائبا مرحوما، وأهبط إبليس ملعونا مرجوما، وأرسل الله عز وجل المرسلين مبشرين ومنذرين، وجعل خاتمهم سيدهم وأشرفهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بعثه رحمة للعالمين، وأكمل له الدين، وشرع له من كل خير أكمله، ومن كل خلق أجمله، وقام هذا الدين على حفظ مصالح الناس. وكان أعظم ما حفظ للناس بهذا الدين الدين، ثم تلاه الأنفس. فأعظم ما حفظ في هذا الدين بعد الدين الأنفس، وما عرفت البشرية حفظا للأنفس مثل ما جاء في دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت النصوص مشددة في أمر الدماء، فقال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا ثبت إيمانه متعمدا فجزاؤه نار جهنم خالدا فيها. قال أهل العلم هذا خلود أمدي، لأن الخلود في النار نوعان: خلود أبدي لا يخرج داخلها منها أبدا والعياذ بالله، وهذا في حق الكفار، وخلود أمدي له أمد ينتهي إليه، لكن والعياذ بالله لطول مكثهم في النار كأنهم مخلدون فيها، وهم أصحاب المعاصي الكبرى، ومنها أن يقتل المؤمن مؤمنا متعمدا، ومن عقابه أن الله عز وجل يغضب عليه ويلعنه ويعد له في جهنم عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم من شأن الدماء تعظيما شديدا، فقال في حجة الوداع في خطبته يوم النحر: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. أي لا يزال المؤمن مهما كان حاله معنقا، أي طويل العنق، وهذا كناية عن كونه يعمل الصالحات، صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع من الخيرات. وقال صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة: ما أطيبك وما أطيب ريحك، وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم حرمة منك عند الله، دمه وماله، وألا نظن به إلا خيرا. والنصوص كثيرة في هذا الباب، وهي تجعل النفوس المؤمنة تخاف خوفا شديدا من الاعتداء في القتل. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخافون خوفا شديدا من الاعتداء في القتل، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحذر من قتل عبد مؤمن بغير حق، لأنه في ذمة الله سبحانه وتعالى. وقيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ألا تقاتل، أي في الفتنة؟ فقال: حتى تأتوني بسيف له عينان تنطقان، له عينان تبصران، ولسان ينطق، وفي رواية: وشفتان تنطقان، يقول هذا مسلم وهذا كافر. وهذا من شدة تحرز السلف الصالح رضوان الله عليهم في الدماء، استجابة لما ورد في النصوص. وإن مما يؤسف له أن إذا نظرنا في واقع المسلمين اليوم وجدنا أن كثيرا من المسلمين بدأوا يتساهلون في الدماء ويقتلون ويقاتلون عند أدنى شبهة، وقد ينشب في البلاد قتال فتنة فيتسارع الناس إلى القتال. بل مما يؤسف له أنهم يبشر بعضهم بعضا بقتل بعض المسلمين، وساء الأمر مع الضلال الذين يقتلون النفوس المؤمنة أو النفوس المؤمنة من المعاهدين وهي معصومة كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد على مسيرة 40 عاما. يقتلون النفوس المؤمنة ويفرحون بهذا ويصورون هذا وينشرونه عبر وسائل الإعلام، ويقتلون النفوس المعاهدة ويفرحون بهذا وينشرونه وينسبونه إلى الإسلام، ويشوهون صورة الإسلام وأهله، والإسلام يحرم كل هذه الفعال. ولذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نعظم شأن الدماء وأن نسعى في حقن دماء المسلمين ما استطعنا. وإني هنا لأوصي طلاب العلم فيما يتعلق بالفتاوى أن لا يحرصوا على استجلاب فتاوى تزيد الاقتتال اقتتالا والقتل زيادة، وإنما يكتفى بفتاوى كبار العلماء في مثل هذه النوازل. فإن بعض طلاب العلم هداني الله وإياهم يفتي العلماء الكبار الذين يرجع إليهم في مثل هذه النوازل في مثل هذه المسائل، فيفتون مثلا بأن هذا القتال قتال فتنة، وأنه ينبغي اجتنابه إلا إذا اعتدي على الإنسان أو اعتدي على معصوم فدفع عن نفسه أو دفع عن ذلك المعصوم. ثم يذهبون إلى من دونهم من طلاب العلم ويستفتونهم في هذه المسائل، ثم ينشرون الفتاوى في بلدانهم، مما يسبب اضطرابا وزيادة في الهرج والقتل والعياذ بالله. ولا يسلم من يفعل هذا من طلاب العلم من الإثم، فإنه متسبب في هذا الشر العظيم. كما أني أوصي المسلمين بالتحرز الشديد في القتل، كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتحرزون. وإذا كان الصحابة إذا كان جمهور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة قد رأوا اعتزالها وعدم الخوض في القتال، فما بالك بما يحدث اليوم في بعض بلدان المسلمين؟ لا شك أن الأمر أحرى وأولى، فالواجب هو السعي إلى الإصلاح والسعي لأن يقام ولي أمر في البلد إذا لم يكن هنالك ولي أمر في البلد، وأن توحد الكلمة وأن يكف عن هذا القتل. الواجب على المسلمين جميعا أن يظهروا الحكم الشرعي البين في الاستهانة بالدماء، وأن يظهروا هذه الصورة الطيبة للعالم أجمع، بيانا لنصاعة هذا الدين ودفاعا عن هذا الدين، فإن هذا من الجهاد في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا لذكره، وأن يعيننا على طاعته، وأن يرفع البلاء عن المسلمين، وأن يوفقهم أجمعين إلى العمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الاقتداء بأهل العلم الأكابر والأخذ بفتاواهم، فإن في هذا الخير العظيم، والله أعلم. ثم إن درسنا كمعهودنا هو في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، وكنا البارحة قد قرأنا بعض الأحاديث من هذا الكتاب العظيم وعلقنا عليها فلعل الشيخ ياسين يقرأ لنا من حيث وقفنا البارحة.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتاب الحج من بلوغ المرام، وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما صبي الحج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
نعم، تقدم معنا أيها الإخوة أن حج الصبي صحيح، وأنه يقع نافلة، فالحج لا يجب على الصبي، فلا يجب الحج إلا على بالغ، لكن لو حج الصبي فحجه صحيح. وقلت في الدرس إن الصبي إذا حج ثم بلغ يجب عليه أن يحج حجة أخرى، هي الحجة المفروضة عليه. وقلت إنه يدل على هذا النظر والأثر، وقدمنا النظر وهو أنه حج قبل أن يجب عليه، فلا يسقط هذا الحج الوجوب، لأن هذا الحج كان قبل وقت الوجوب. وأما الأثر فها هو هذا الحديث الذي يذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. والحافظ ابن حجر يا إخوة في التلخيص الحبير قوى أنه مرفوع، وقال البيهقي روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. وقال ابن عبد الهادي الحنبلي قريبا من كلام البيهقي، وقال النووي عن المرفوع: إسناده جيد، وصححه ابن الملقن والألباني، وقال الشوكاني: صح رفعه، وحسنه الشيخ الإمام ابن باز رحم الله الجميع. فهذا الحديث صحيح موقوفا ومرفوعا، وهو دليل على صحة حج الصبي والعبد وأنه نافلة. أين الدلالة على الصحة؟ الدلالة على الصحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهما الحج، وقال: فعليه حجة أخرى. فالأولى حجة وهي معتبرة، والثانية هي الحجة أو الحجة المفروضة عليه. وفيه دليل على أن الحج لا يجب على الصبي كما قدمناه، ولا يجب على العبد، لأنه لو كان واجبا عليهما لما أمرا بالحج مرة أخرى، فهذا يدل على أنه ليس واجبا عليهما. فلذلك يشترط لوجوب الحج البلوغ وكمال الحرية، لماذا نقول وكمال الحرية؟ لأن الحرية قد تكون ناقصة، وذلك في المكاتب، فالمكاتب الذي كاتبه سيده بدأ في الخروج من العبودية لكنه ليس حرا حرية كاملة. ونحن نقول يشترط لوجوب الحج كمال الحرية، إذن الحج لا يجب على العبد الخالص القن ولا يجب على المكاتب، ولا يجب على المكاتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا ثم اعتق، وهذا يشمل القن الخالص والمكاتب، فإذا اعتق فإنه يجب عليه أن يحج، ولأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، كما صح ذلك عن جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل المكاتب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد، فهو عبد يدخل في هذا الحديث فلا يجب عليه الحج. وهذا دليل لما ذهب عليه إليه الجمهور من أن الصبي إذا حج قبل البلوغ ثم بلغ يجب عليه أن يحج حج الفريضة، وأن العبد إذا حج حال عبوديته ثم اعتق أنه يجب عليه أن يحج حج الفريضة. نعم.
قال يرحمه الله وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، وهذا دليل على أهمية ما في هذا الحديث، لأن المعلومة أيها الإخوة أن الخطيب إنما يذكر في الخطبة جوامع الأمور والأمور ذات الشأن، وهذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه، فهذا يدل على أن هذا المذكور له شأن عظيم في الإسلام وله أهمية كبرى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم يدل على أنه يحرم على الرجل أن يخلو بامرأة أجنبية، فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان بينهما أو كان الشيطان ثالثهما، جاء هذا وجاء هذا. وفي هذا دليل يا إخوة على أن الخلوة هي انفراد الرجل بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما رواه الإمام أحمد ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهما اثنان والشيطان الثالث، فهذه هي الخلوة. أما إذا كان مع المرأة امرأة أخرى فهو رجل مع امرأتين أجنبيتين عنه، أو مع الرجل رجل آخر فهما رجلان مع امرأة أجنبية، فإن الخلوة تنتفي، فإن الخلوة تنتفي. وقد جاء عند مسلم في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة، أي من غاب عنها زوجها، ولا يلزم أن يكون مسافرا، بل مطلق الغيبة ولو كان في البلد، إلا ومعه رجل أو اثنان، وهذا لدفع الخلوة. لكن ينبغي أن ننتبه يا إخوة أنه يبقى أمر آخر، وهو سد مداخل الشيطان، سد مداخل الشيطان. فلا يجوز أن تجلس امرأة مع رجلين أجنبيين في بيت من غير حاجة، سدا لمداخل الشيطان. فإذا وجدت الريبة كان الأمر أعظم، كان الأمر أعظم. يعني يا إخوة، لو فرضنا أن هناك امرأة في بيت ودخل عليها رجلان مستهتران بالأعراض معروفان بالفسق، فإن الخلوة هنا لا تتحقق، لكن الحرمة موجودة من أجل الريبة. وحكمة المنع من الخلوة فإنها متحققة هنا، يعني هنا لم توجد الخلوة لكن وجدت الريبة ووجدت الحكمة من منع الخلوة، فهنا نقول إنه لا يجوز أن يجتمع رجلان بامرأة، أو أن تجتمع امرأتان أجنبيتان برجل عند عدم الحاجة. أما إذا وجدت الحاجة فإنه تندفع الخلوة بوجود رجل مع الرجل أو وجود امرأة مع المرأة. وأعطيكم مثالا للحاجة. امرأة تريد أن تذهب إلى المستشفى، تريد أن تذهب إلى المستشفى وزوجها غائب ولا تستطيع أن تذهب ماشية، فاحتاجت أن تركب السيارة. والصحيح الذي أختاره في هذه المسألة أن الركوب في السيارة، ركوب المرأة لوحدها في السيارة مع الرجل، خلوة ويدخل في النهي. فكيف تصنع؟ تأخذ معها مثلا جارتها فتركب امرأتان مع السائق في السيارة، ففي هذه الحال تكون الخلوة منتفية. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا دليل على أنه يحرم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم في كل سفر، في كل سفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسافر، وهذا نفي يراد به النهي، والنفي أبلغ في النهي من صيغة النهي. لما؟ لأن النفي يقتضي عدم الوقوع، كأنه لا يقع أصلا، وهذا من باب التشديد في نفيه والنهي عنه. لا تسافر المرأة، وأل هنا للجنس فيشمل الكبيرة والصغيرة والمزوجة وغير المزوجة، إلا مع ذي محرم. وهنا تلحظون أن النص جاء مطلقا، لم يقيد بمسيرة، لا تسافر المرأة، فيدخل فيه كل سفر. وقد جاء تأكيد تحريم سفر المرأة بغير محرم في عدد كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. فنلحظ هنا يا إخوة أنه في الحديث الذي معنا جاء النهي عن السفر مطلقا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مسيرة يوم وليلة، فقيد السفر بمسيرة يوم وليلة لا بيوم وليلة، قيد بمسيرة يوم وليلة لا بيوم وليلة، فإن المقصود المكان وليس المقصود الزمان، يعني المقصود المسافة، المسافة التي تقطع في يوم وليلة فإنها هي التي تسمى مسيرة. ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم الزمن لقال يوما وليلة. وهذا التقييد جاء مختلفا، فجاء بمسيرة يوم وليلة، وجاء بمسيرة يوم، وجاء بفوق ثلاث كما في حديث أبي سعيد عند مسلم، وجاء التقييد بثلاثة أيام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين، وجاء التقييد بيومين كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند الشيخين. وهنا نجد أنه جاء التحديد بمسيرة يوم وليلة وبمسيرة يوم وبمسيرة ليلة وفوق ثلاث وثلاثة أيام ويومين، وجاء مطلقا. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ نقول جمهور أهل العلم على أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا، بل يحمل النهي على الإطلاق، وهو أنه لا يحل للمرأة أن تسافر مطلقا بغير محرم، كل ما يسمى سفرا، كل ما يسمى سفرا يحرم على المرأة أن تسافر بغير محرم، لأن هذه القيود غير مقصودة، وإنما خرجت بحسب أحوال السائلين، فهي قيود خرجت مطابقة للحال وليست قيودا مقصودة. يدل على ذلك اختلافها كما ذكرنا، فهذا يدل على أن التقييد غير مقصود. ولذلك قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، قال القاضي عياض القاضي المالكي المشهور، قال الباجي وهو أيضا قاضي مالكي مشهور، قال: هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهى فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم. هذا قول، إن هذا إنما هو في المرأة التي تشتهى، أما الكبيرة التي لا تشتهى فلها أن تسافر كيف شاءت. قال النووي: وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق عليه. لماذا؟ قال: لأن المرأة مظنة الطمع فيها، ما دام أنها مرأة فإنها مظنة الطمع فيها ولو كانت كبيرة، وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة، وهذا من عبارات الشافعي، لكل ساقطة لاقطة. قال النووي: ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك. قلت: يشهد لهذا أن المرأة جاءت في الحديث مطلقة غير مقيدة، والواقع يشهد لما ذكره النووي رحمه الله من أن المرأة مظنة الطمع، لا سيما المرأة الأجنبية عن الرجل، فإن الشيطان يزينها، ولذا يرى في الواقع أن الرجل يرزقه الله عز وجل امرأة جميلة ثم يتبع امرأة من أقبح النساء لأنها محرمة عليه، فإبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم ويزين لابن آدم الحرام، لا فرق عنده بين كبيرة وصغيرة. والمحرم أيها الإخوة جاء تفسيره في الحديث على سبيل المثال، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. رواه مسلم في الصحيح. فمحرم المرأة هنا في الحديث هو زوجها، وكل رجل بالغ عاقل تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، وهو المصاهرة والرضاع. زوجها، وكل رجل بالغ عاقل تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو بسبب مباح، وهو المصاهرة والرضاع. وقد اتفق العلماء فيما اطلعت عليه على أن المرأة لا تسافر وحدها منفردة، لا لحج ولا لغيره إلا لضرورة. انتبهوا لهذا يا إخوة. عندنا أولا سفر المرأة منفردة لوحدها ليس معها أحد، تسير في الطريق منفردة، تسافر لوحدها. هنا في تقريرات العلماء نجد أنه متفقوا على أنها يحرم عليها أن تسافر منفردة، سواء كان سفرها لحج أو زيارة أو غير ذلك، إلا لضرورة. مثال الضرورة: لو أسلمت امرأة في ديار الكفر وخافت على دينها، فإنه يجوز لها أن تهاجر منفردة. امرأة أسلمت في ديار الكفر ولا محرم لها، وخشيت على دينها، إن بقيت أن تفتن، فإنه يجوز لها أن تسافر منفردة، لأن الهجرة في حق من يخشى على دينه واجبة. إلا ما ذكر عن بعض الشافعية أن المرأة تسافر لوحدها لحج الفريضة إذا كان الطريق آمنا، بعض الشافعية فقط ذكروا أنه يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها لحج الفريضة إذا كان الطريق آمنا. إذا من هنا يا إخوة نقول سفر المرأة لوحدها إذا كان الطريق غير آمنة لا يجوز باتفاق الفقهاء، لا للحج ولا لغير الحج. وسفر المرأة لوحدها لحج الفريضة إذا كان الطريق آمنا حرام عند جماهير العلماء من السلف والخلف، ولم يخالف فيه إلا بعض الشافعية. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء، على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء، كما اتفق العلماء على أن المرأة إذا سافرت مع محرم فهي طائعة ممتثلة مثابة على هذا. إذا التزمت المرأة ألا تسافر إلا مع محرم، فسافرت مع محرمها طاعة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها مثابة ممتثلة. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا غير واجب عليها إلا بمحرم، يعني عند الجمهور، بل عند الجماهير، وبعضهم يقول إنه اتفاق، لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا غير واجب عليها إلا ومعها محرم. مثال السفر غير الواجب أن تسافر لحج النافلة، فهذا سفر غير واجب، فعند جماهير أهل العلم لا يجوز لها أن تسافر لحج النافلة إلا مع محرم. بقي سفر المرأة لحج الفريضة إذا لم تكن منفردة، هل يشترط فيه أن يكون مع محرم أو لا يشترط؟ قال بعض الفقهاء: لا يشترط المحرم، وإنما يشترط الأمن. بأن تسافر مع جماعة نساء. قال إذا كان هناك جماعة نساء يجوز لها أن تسافر معهن لحج الفريضة. وقال بعضهم تسافر مع امرأة مسلمة حرة ثقة. ما الفرق بين الأول والثاني؟ الأول يشترط أن يكون مجموعة نساء، والثاني يقول مع امرأة حرة ثقة. وقال بعض الفقهاء تسافر مع رفقة مأمونة، تسافر مع رفقة مأمونة، يعني لا يشترط النساء وإنما يشترط الأمن. فلو سافرت مع رجال صالحين يغلب على الظن الثقة فيهم والأمن، يرى هؤلاء أنه يجوز لها ذلك. وقال بعض الفقهاء تسافر ولو مع رجل مسلم مأمون، تسافر ولو مع رجل واحد مسلم مأمون. وقال بعض الفقهاء لا تسافر لحج الفريضة إلا مع محرم. فبحثنا عن الأدلة، لأن كلام العلماء يرد إلى الأدلة ولا ترد الأدلة إلى كلام العلماء، فوجدنا أحظ الأقوال بالدليل هو القول إنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لحج الفريضة إلا مع محرم. ويدل على هذا الحديث الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. الآن انتبهوا يا إخوة، أولا الصحابي فهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل فيه سفر الحج، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ولم يرد فهمه، هذا أولا. ثانيا هذه المرأة قد خرجت مع رفقة مأمونة لن يوجد على وجه الأرض آمن منها مهما قلنا. لما؟ لأن هذه الرفقة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة وصحابيات رضي الله عنهم، وهم حجاج، فلا آمن من هذه الرفقة. ثم إن الرجل مشغول بذروة سنام الإسلام، اكتتب في الغزو ومع ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجت وذهبت مع رفقة مأمونة وأنت مشتغل بطاعة الله، قال انطلق فحج مع امرأتك. فدل ذلك على أن النهي يشمل هذه الحالة وأنها لا تخرج من هذا النهي. فإن قيل قد روى البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة أي الحاجة والجوع، ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل أي شكى وجود قطاع الطرق، فقال صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قال عدي لم أرها وقد أنبئت عنها. قال فإن طالت بك حياة لترين الضعينة أي المرأة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. وفي هذا بشارة للأمة بالفتوح وبأمن السبل وبالسعة على هذه الأمة، لكن هل في هذا دليل على أن المرأة يجوز لها أن تسافر بغير محرم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لترين الضعينة ترتحل من الحيرة وهي بعيدة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. قلنا هذا لا يدل على الجواز، لأن هذا إخبار عن الوقوع أن هذا سيقع، لكن ليس فيه إقرار ولا بيان حكم. ولو سلمنا أن فيه نوع دلالة من جهة الحكاية فإن هذه الدلالة ضعيفة فلا تقاوم النهي الصريح، لا تقاوم النهي الصريح. والقاعدة عند أهل العلم أن المحتمل يرد إلى ما لا احتمال فيه، أن المحتمل يرد إلى ما لا احتمال فيه. فأقوى ما يمكن أن يقال في هذا الحديث أن فيه احتمال الجواز، فيرد هذا إلى النهي الصريح. ومن وجه آخر، لو كان هذا الحديث يدل على الجواز فإنه يدل على جواز أن تسافر مع رفقة أو تسافر لوحدها، يدل على أنها تسافر لوحدها، وهذا لا يقول أكثر المخالفين بجوازه أن تسافر المرأة لوحدها، فهذا لا يقاوم نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. فإن قال قائل قد روى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، يعني عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وقد أمرنا بأن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين. في آخر حجة حجها أخرج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وهذا يدل على الجواز. قلنا إن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، واجتهاد له سبب يدخله التأويل، وهو أن أمهات المؤمنين يحرمن على المؤمنين على التأبيد، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على المؤمنين على التأبيد، فلا يجوز أن يقاس غيرهن عليهن. يعني نقول إن أمهات المؤمنين فيهن صفة خاصة، وهو أنهن محرمات على المؤمنين بخلاف غيرهن من النساء، فلا يجوز أن يقاس غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. فإن قال قائل إن الله أوجب الحج على المستطيع، وهذه مستطيعة أن تصل إلى مكة، قلنا هي غير مستطيعة شرعا، هي غير مستطيعة شرعا. ولذلك يقول بعض الفقهاء من شروط وجوب الحج الاستطاعة، ومن الاستطاعة المحرم للمرأة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من السفر شرعا، فهي محبوسة بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب، على هذا القول وهو الراجح الذي تدل عليه الأدلة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، أو شرط لسعي المرأة للحج؟ واضح يا إخوة؟ هل المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة؟ فإذا لم يكن لها محرم فلا يجب عليها الحج أصلا، أو شرط لوجوب السعي، بمعنى أن الحج واجب عليها لكن لا يجب عليها السعي إلا إذا وجد محرم؟ العلماء مختلفون في هذا، فمن أهل العلم من يقول إن وجود المحرم شرط للوجوب، ومنهم من يقول إنه شرط للسعي. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أنه شرط للسعي، شرط لوجوب السعي وليس شرطا لوجوب أصل الحج، لأنه ليس شرطا لكل امرأة، وإنما هو شرط للمرأة التي تحتاج في حجها إلى السفر. أما المرأة المكية التي لا تحتاج إلى سفر، بل تتنقل بين المشاعر من غير سفر، ولا سيما في هذا الزمان الذي اتصلت به المشاعر، فإنها لا يقال إنه لا يجب عليها الحج إلا إذا كان معها محرم، بل يجب عليها أن تحج ما دامت مستطيعة للحج. ويدل على هذا أيضا أن العلماء قد اتفقوا على أن المرأة لو حجت بلا محرم، لو حجت بلا محرم صح حجها وسقط عنها الوجوب. يعني يا إخوة، لو فرضنا أن امرأة ليس معها محرم فسافرت إلى الحج وحجت ورجعت إلى البلاد، وبعد رجوعها بسنة أو سنتين تزوجت، فأصبح لها محرم سفر الآن، هل نقول يجب عليك أن تحج الآن لأن حجك الأول بدون محرم كما قلنا في الصبي والعبد؟ الجواب لا، باتفاق العلماء إلا شذوذا عن بعض الظاهرية الذين يفسدون الحج بالمعصية. ولو كان المحرم شرطا للوجوب لما أسقط حج المرأة بلا محرم الحج الواجب عنها. إذن هو شرط للسعي والسفر وليس شرطا للوجوب. طيب، يقول لي قائل منكم هذه المسألة دقيقة وأتعبت أذهاننا في فهمها، شرط للوجوب أو شرط للسعي، هل يترتب عليها حكم؟ نقول نعم، يترتب عليها حكم، وهو لو أن المرأة لم تجد محرما وكانت غنية ذات مال كثير لكنها لم تجد محرما حتى ماتت، حتى ماتت، فهل يجب أن يحجج عنها من مالها؟ هل يجب أن يخرج من مالها ما يحجج به عنها أو لا يجب؟ إذا قلنا إن المحرم شرط للوجوب فإنه لا يجب، لأن الحج لم يجب عليها أصلا وقد ماتت ولم يجب عليها الحج. وإذا قلنا إنه شرط للسعي كما رجحنا فإنه يجب أن يخرج عنها من مالها ما يحجج به عنها. طبعا يا أخوة نحن لا نتكلم عن الاستحباب، الاستحباب شيء آخر، كون الورثة يقولون نريد أن نخرج من مالها ونحجج عنها لأنها لم تحج هذا شيء طيب، لكن هل يجب عليهم؟ إذا قلنا إنه شرط للوجوب لا يجب عليهم، لكن إذا قلنا على ما رجحته أنا إنه شرط للسعي يجب عليهم أن يحججوا عنها من مالها. طيب، هنا دائما إذا تحدثنا عن هذه المسألة يأتينا هذا السؤال، هل يلزم المحرم أن يحج مع المرأة؟ هل يلزم المحرم أن يحج مع المرأة سواء كان زوجا أو كان ابنا أو كان أخا أو نحو ذلك؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يحج مع المرأة حتى لو بذلت له النفقة. لماذا؟ لأن الحج لا يجب بالشرع إلا مرة واحدة في العمر، ولو قلنا يجب على المحرم أن يحج مع المرأة ربما وجب عليه بأمر الشرع 5 مرات أو 7 مرات باعتباره محرما، وهذا يخالف الأدلة الكثيرة التي دلت على أن الحج يجب على المسلم مرة في العمر، ويستثنى من عدم الوجوب أمران. الأمر الأول، إذا اشترطت المرأة على الرجل في عقد الزواج أن يحججها، أو يحج معها. جاء وخطب امرأة وقالت إنها توافق بشرط أن يحج معها أو يحججها، وقال قبلت. هنا يجب عليه أن يحججها أو يحج معها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. فآكدوا الشروط شروط النكاح، فيجب عليه أن يفي بشرطه. فإن قال لي قائل منكم هذا واضح عندنا، إذا قالت له بشرط أن تحج معي، لكن كيف يكون إذا قالت أن تحججني؟ فإنها لم تشترط عليه أن يحج معها، وإنما اشترطت عليه أن يحججها. قلنا إن حجها لا يتم إلا بأن يحج معها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واجب عليه أن يحججها بالشرط، ولا يتم تحجيجها إلا وهو معها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، الحالة الثانية إذا كان المحرم تجب عليه الطاعة ولم يكن قد حج وتوفرت فيه شروط وجوب الحج. إذا كان المحرم تجب عليه الطاعة ولم يكن قد حج وتوفرت فيه شروط وجوب الحج، ونحن نقول إن الحج يجب على الفور، ابن، ولد، بالغ، عاقل، قادر، مستطيع للحج، توفرت فيه الشروط، وقالت له أمه حج معي، هنا يجب عليه أن يحج معها، لأن الحج واجب عليه الآن بأمر الشرع، ويجب عليه أن يطيعها. هو الآن لن يجب عليه أن يحج بأمرها، وإنما يجب أن يحج بأمر الله، لأن الشروط متوفرة والحج واجب على الفور، ويجب عليه أن يطيعها. ففي هذه الحال يجب عليه أن يحججها معه إذا بذلت النفقة أو كانت نفقتها واجبة عليه. طيب، لو وجدت المرأة محرما صالحا مطاوعا ومنعها زوجها، وجدت المرأة محرما مطاوعا لها راضيا بأن يسافر معها صالحا لأن يكون محرما، ومنعها زوجها، فهل يجب عليها أن تطيعه؟ أما إن كان الحج نافلة فيجب عليها أن تطيعه، لأن طاعة الزوج واجبة والحج هنا نافلة. يعني امرأة حجت حج الفريضة قبل 30 سنة في أول بلوغها، ثم تزوجت، ثم وجدت محرما مطاوعا تحج معه النافلة، قال لها زوجها لا ما تحجين، يجب عليها أن تطيع زوجها لأن طاعتها لزوجها واجبة. لكن إذا كان الحج حج فريضة فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا تطيعه بل تحج، لأن الحج واجب على الفور، لأن الحج واجب على الفور وهذه مستطيعة، فلو أطاعته تكون مطيعة في معصية الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال رحمة الله عليه وعنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه.
لعلنا نقف عند هذا الحديث لنجيب عن سؤال أو سؤالين، لأن لم نجب في الدرسين الماضيين عن الأسئلة، ثم نعود إن شاء الله غدا لإكمال الدرس. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع الله قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. سؤال تكرر يقول هل تجوز خطبة فتاة قد خطبها رجل لا ترتضيه هي ولا أبوها، ولولا رغبة أمها في الرجل لرفضوه، فهل إذا تقدمت لخطبتها أكون داخلا في النهي الوارد في الحديث؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، والمقصود بالحديث النهي عن أن يخطب الرجل امرأة قد خطبها رجل آخر، ما دام لم ترد خطبته لعموم النص. فإذا علم المسلم أن أخاه المسلم قد تقدم لخطبة المرأة فإنه يحرم عليه أن يتقدم لخطبتها. والتحجج بأن المرأة لا تريده وإنما وافقت من أجل أمها لا يلتفت إليه ما دام أنه خطبها ولم ترد خطبته، بل في ظاهر السؤال أن خطبته قبلت، لكن يزعم أن البنت لا تريد هذا الرجل ولكنها رضيت من أجل أمها. ما دام أنها رضيت فلا يجوز أن يخطبها حتى ترد الخطبة، فإذا ردت الخطبة ولم يرتضى الرجل فيجوز له أن يتقدم لها. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. ذكرتم أن قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب تجعل الحج واجبا إذا اشترطت المرأة.
نعم.
ألا يعود هذا على المحرم مطلقا بالوجوب؟
لا لا، لأن هذا الوجوب عندنا الآن وجوب بالشرط، وجوب بالشرط أي أنه وجب عليه بالشرط، ولا يتم وفاؤه بالشرط إلا بأن يحج معها فيكون داخلا في أصل الشرط، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما بالنسبة لحج المرأة أصلا فإنه ليس واجبا عليه أن يفعله، فلا يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. ما الدليل على أن السائل للنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن حج الفريضة
في أي
في موضوع المحرم؟ ها؟ موضوع المحرم.
طيب. رجل. طيب أولا أنا تذكرت شيئا سألني أحد الإخوة عن فيما يتعلق بدرسنا بالأمس، وهو أن قلنا إن العاجز عن الوصول إلى مكة بنفسه عجزا يظن استمراره كالمريض مرضا لا يرجى برؤه، أنه ينيب من يحج عنه. قال طيب إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه في علم الأطباء وأناب وحج غيره عنه بماله ثم شاء الله فشفي، هل يجب عليه أن يحج؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يحج، لأن ذمته قد برئت من الوجوب بفعل صحيح، فلا تشغل مرة أخرى بالوجوب إلا بدليل ولا دليل. ما دام أن فعله صحيح عند الفعل فإن الذمة تبرأ به، وما دام أن الذمة قد برئت فلا تشغل إلا بدليل ولا دليل. أخونا هنا يسأل ويقول ما الدليل عندك على أن هذا الرجل عندما قال إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت أو اكتتبت في غزوة كذا وكذا أن الحج حج الفريضة، يمكن حج نافلة، يمكن حج نافلة. نقول إنه لا شك أنه حج فريضة، لأنه كان والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والحج إنما فرض في عام الوفود، وأول حج فريضة هو حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالناس في العام التاسع، وهو الذي وقعت فيه هذه القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة لم يحج ذلك العام للحكم التي ذكرناها مرارا، وأمر أبا بكر رضي الله عنه على الناس في الحج، فكانت المرأة قد خرجت مع هذا الوفد الذي ذهب إلى الحج، فهو حج الفريضة. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين. ذكر الصنعاني رحمه الله أن سفر المرأة لقضاء الدين ورد الوديعة والرجوع عن النشوز يجوز بدون محرم بالإجماع، فهل هذا صحيح؟
هذا السفر الواجب، هذا السفر الواجب، السفر الواجب نوعان: سفر ضرورة لا بد منه، وهذا جائز بالاتفاق، وهذا جائز بالاتفاق، مثل ما ذكرنا المرأة التي أسلمت ولا محرم لها وتخاف الفتنة، والنوع الثاني سفر اختيار، فهذا في الحقيقة فيه ما أشرنا إليه من الخلاف، والصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفر اختيار للواجب إلا مع محرم. فننظر إلى ما ذكر في السؤال. عندنا إذا كانت المرأة ناشزا فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، يعني حتى ترجع، فإذا لم تجد محرما يرجع معها فهذا في الحقيقة سفر ضرورة، فيدخل في الجواز بالاتفاق. وأما رد الودائع ونحوها فليس الداخل في سفر الضرورة، فليس الداخل في الجواز بالاتفاق. نعم.
صلى الله عليكم. يقول أيضا ذكر الصنعاني أن جواز سفر المرأة بدون محرم لوحدها إذا كان الطريق آمنا أنه قول للشافعي، فهل هذا قول للشافعي؟
لا، قول لبعض الشافعية، قول لبعض الشافعية. نعم.
يقول أنا أسكن في القرية تبعد عن المدينة 5 كيلو تقريبا، وليس هناك مسجد إلا في المدينة، فما حكم صلاة الجمعة علي؟
الإنسان إذا كان في أطراف المدن فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة مع أهل المدينة كما كان الناس في العوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في أطراف المدن. لكن إذا كان يبعد عن المدينة بعدا كثيرا فيه مشقة فإنه لا يلزمه أن يصلي الجمعة، ولكن يصليها ظهرا، فينظر في هذه المسافة بالنسبة إليه هل يدخل المدينة لحوائجه وأموره دائما مستمرة كأنه من أهل المدينة، فيكون في حكم من في أطرافها، يجب عليه أن يصلي الجمعة مع أهل المدينة. وإذا كان منقطعا وهذا المكان يعتبر بعيدا فإنه إذا لم يجد مقيمين معه يصلون الجمعة فإنه يصلي ظهرا.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول نرجو من فضيلتكم كلمة فيما يخص بسفر المرأة منفردة فيما يوصف بأنه سفر للضرورة، وما يفعله اليوم الخوارج من دعوة النساء التي بايعن الدولة الإسلامية المزعومة من بلداننا الإسلامية بدعوى أنها بلاد كفر إلى الدولة المزعومة.
هذا الأخ كمن يقول اغسل الكم من هذا الثوب الوسخ. فعل الخوارج كله مخالف للشرع من أوله إلى آخره. والخوارج يا إخوة في كل زمان ومكان فيهم صفة أنهم سفهاء الأحلام، سفهاء العقول. يقولون أو يقرؤون الكتاب يظنون أنه لهم وهو عليهم، وذلك لقلة عقولهم وسقم فهمهم. ومن سقم فهمهم أنهم يدعون النساء إلى ترك البلدان والهجرة إلى دولة الخلافة المزعومة، بحجة أن المسلمين مرتدون، لأن الخوارج على مختلف العصور يكفرون من يخالفهم في رأيهم، كل من يخالفهم في رأيهم فهو كافر. ولذلك حدثني أحد الشباب قبل هذه الخلافة أنه ذهب إلى العراق في وقت من الأوقات بحجة أنه سيجاهد في سبيل الله، فلما جاء إلى اللجنة الشرعية هناك، طبعا هم يتصيدون الشباب الطيبين الذين يريدون نصرة دين الله ويريدون الجهاد في سبيل الله، ولكنهم ما يعرفون الطريق ويخطئون. وإذا جاءوا أقاموا لهم لجانا شرعية لتملأ قلوبهم حقدا وتكفيرا للبلاد والعباد. وقد حدثني والله أعداد منهم بهذا من الشباب الذين رجعوا، الشاهد فقالوا له أنت عندك عملية استشهادية تفجر نفسك. فقال لهم لا، العلماء يقولون حرام، العلماء يقولون هذا حرام، أنا أريد أن أقاتل رجل لرجل. قال من الذي يقول حرام؟ هذا الشيخ، شيخ اللجنة الشرعية. قال الشيخ صالح الفوزان يقول إن هذا حرام. يقول فقال له لو وصلت إلى صالح الفوزان لرفعت لحيته إكراما لها وقطعت عنقه. فهم يكفرون كل من يخالفهم في الرأي. ولذلك لما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الأوائل منهم في تكفيرهم لابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروه بمخالفته لهم في ثلاثة أمور، وهكذا إلى اليوم. وهم والله يا إخوة يعتقدون أن قتال من يسمونهم بالمرتدين وهم أنتم يا أهل السنة أولى من قتال اليهود والنصارى، وهم الآن مشغولون بالقتال الذي هم فيه لأنه فرض عليهم. ولو مكنوا لا مكنهم الله من دخول هذه البلاد والإفساد فيها لاختاروا أن يدخلوها وأن يتركوا ما هم فيه. فهم يدعون نساء المسلمين إلى الهجرة ويقولون هذا سفر ضرورة لأن البلدان قد ارتدت. ثم إذا جاءت بعضهم يستبرئها بحيضة وبعضهم لا يستبرئ ويعقدون على النساء بحجة أن الأزواج قد ارتدوا. وأيضا من آخر ما فعلوه أنهم أصبحوا يجندون الأطفال دون البلوغ في العاشرة والحادية عشر، وينشرون هذا في وسائل الإعلام المرئية وينشرون صور لأطفال في العاشرة والحادية عشر يحملون السلاح ويقولون باعوا أنفسهم لله، وهذا من سفه أحلامهم وقلة علمهم. النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف جهاد كان يرد من كان دون البلوغ، ولكن هو قلة العلم وسقم الفهم، وهم بلية على هذه الأمة في هذا الزمان. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وأن يضرب الظالمين بالظالمين ويخرج أهل الحق من بينهم سالمين. وهذا الحقيقة لو تكلمنا في أصول هؤلاء القوم لا ينقضي العجب مما يطرحون. والله يا إخوة رأيت من يكفر المسلمين بشرب البيبسي وبالجواز وغير ذلك. وقد ناصحنا واحدا من ممن يعتنقون هذا الرأي فقال أنتم لستم مرتدين، أنتم كفار أصليون، أنتم أصلا ما عرفتم الإسلام، آباؤكم الأولون هم الذين ارتدوا، أما أنتم فقد نشأتم في الكفر أصلا. والله يا إخوة لا يعرف شيئا من العلم، ولكنه سقم الفهم والضلال والعياذ بالله. فهذا الباب باب الخروج، باب كله شر ولا ينتج خيرا ولا يقود للأمة إلا شر على عبر العصور. ولذلك ينبغي علينا أن نحذر من مكرهم الجديد، لأنهم في الحقيقة الآن يستخدمون وسائل عالية في الإعلام وخبراء في الإعلام يروجون الباطل بصورة حق، ويشككون الشباب في واقع الحال. ثم من مكرهم الأخير أنهم يقولون للشاب ولا سيما من أوروبا: تعال عندنا شهر وانظر حالنا، فإن وجدت أن نوافق الشريعة وأن كذا فالحمد لله وفقك الله، وإن وجدت أن على غير هذا تعود إلى بلادك. والله ما يتركونه يعود. جلست مع شخص جاء فارا، قال: والله ما وجدت جهادا، وذهب إلى سوريا غروه، فقال: ما وجدت شيئا، أردت أن أرجع، الجوازات كلها مع القائد. قلت له: كيف خرجت؟ قال: هو يضعها تحت رأسه، قال: فتركت حتى نام، فوفق الله، أنا أعرف جوازي عليه علامة، سحبته فانسحب معي والحمد لله سلمت. فنسأل الله عز وجل أن يعز هذه الأمة وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا حميدا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجمع الكلمة على الحق والهدى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.